إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. ثم أما بعد، نتكلم اليوم عن الشيوعية أو الماركسية، وهي صورة من صور الاشتراكية، لكن هي تغالي في تقديم مصلحة الجماعة على الفرد. احنا قلنا الاشتراكية بيبقى حد من الملكية الخاصة، إما حد جزئي أو كلي. الشيوعية منع كلي للملكية الخاصة. وهو الاشتراكية أنواع، الاشتراكية بتطبق في العالم على أنواع. في الاشتراكية يسمونها الاشتراكية القومية، وفي الاشتراكية يسموها الاشتراكية الديمقراطية، وفي الاشتراكية الشيوعية. تجد هذه الأنواع الثلاثة موجودة في أوروبا على اختلافات بينها. ففي الاشتراكية القومية دي مثال ليها ما طبقه هتلر في ألمانيا قبيل الحرب العالمية الثانية، وما طبقه موسوليني في إيطاليا في الحرب قبل برضو الحرب العالمية الثانية. وهي تعتبر الشعب كله عمالا وحكومة، المتصرف في جميع الأموال، ومن خلال هذه الاشتراكية تعين لكل عامل أو يتعين لكل عامل عمله وأجره، وليس هناك إلا حزب واحد يحكم البلاد، وعلى الشعب أن يختار الحكومة ويختار من يقوده من الحزب. الحزب وصي على الشعب، هو الذي ينظر في مصالحه في حال السلم والحرب. وغاية هذا الحزب غايته قومية، بمعنى أن الحزب والحكومة يرى أو يسعى إلى أن يكون الشعب الذي يحكمه فوق جميع الشعوب في الغنى والقوة، وأن لكل فرد من أفراد الشعب الحق في الحصول على عمل وأجر يكفل له معيشته، وله الحق أن يدخر ولكن تفرض ضرائب، وهذه الضرائب تكون ثقيلة بحيث أنها بتحد من الثروات والتملك للأفراد. أما المناصب العالية في الدولة فهي خاصة للمنتسبين إلى الحزب. دي كانت صورة يعني تجمع ما بين النظرة إلى القومية والوطنية وما بين الفكر الاشتراكي. أما الاشتراكية الديمقراطية دي اللي بنراها في دول أوروبا الغربية، تجد مثلا في إنجلترا في حزب اشتراكي، أو في فرنسا حزب اشتراكي، وممكن فترة من الفترات يصل إلى الحكم. في إيطاليا حاليا في هذا الفكر يسموها الاشتراكية الديمقراطية، مثال لها حزب العمال البريطاني والأحزاب الاشتراكية في فرنسا أو إيطاليا اللي هي موجودة في هذه الأيام. وهذا النوع من الاشتراكية بأخف وطأة من الاشتراكية الأخرى أو أنواع الأخرى من الاشتراكية، ليس فيه استبداد ولا خنق للحريات، إنما بيعمل على نشر فكره الاشتراكي اللي فيه تقديم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد أيضا، لكن بالدعاية والترويج. وهو لا يمنع التملك الفردي، ولكن يوجب أن تكون المصالح العامة وما أشبهها ملكا للحكومة التي تمثل الشعب. فالموارد يجب أن تكون ملكا لعموم الشعب، لا يستبد بها أو باستغلالها أفراد أو طوائف أو جماعات، لأن هذا يؤدي إلى الاحتكار أو احتكار بعض الأفراد أو الجماعات للأموال والممتلكات على حساب باقي أبناء الأمة. الغرض كما تعلمون معاداة ما في الرأسمالية من الغنى الفاحش والفقر المدقع، اللي هو الفوارق بين الطبقات، طبقة تملك وطبقة معدومة. فهذه هي الاشتراكية الديمقراطية، لا تمنع وجود أحزاب مخالفة لها، وتنشر مبادئها عن طريق الدعاية والإقناع، وتعطي قدرا من الحريات، لكنها فيها نظام الضرائب تصاعدي، كل ما يزيد الدخل كل ما تزيد الضريبة. برضو الغرض من ذلك هو الحد من تكوين الثروات وغنى الأغنياء. فهو وإن كان يبيح التملك إلا أن عنده ضرائب تصاعدية على قدر الدخل حتى لا تتسع المسافة بين الأغنياء والفقراء. أما الشيوعية بقى الثالثة اللي هي الشيوعية الاشتراكية الثالثة هي الشيوعية أو الاشتراكية يسمونها الاشتراكية العلمية أو يسمونها الماركسية أو الاشتراكية الماركسية اللي هي طبقت في روسيا لفترة من الفترات وموجود منها الآن أو صورة منها في مثلا في الصين وفي كوبا. الشيوعية أو الاشتراكية الماركسية تعني شيوع ملكية الأموال وأدوات الإنتاج وحظر منع الملكية الخاصة، فهي صورة مغالية من الاشتراكية اللي بتقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد. ويعني من يعني يغالي في فهم أو تطبيق أو اعتناق الاشتراكية يراها الصورة المثالية للاشتراكية. وضع أسسها كارل ماركس، توفي سنة كام؟ 1883، يعني كان عايش في القرن 19 الميلادي. وساعده في وضع نظريته صديقه فريدريك إنجلز، دول أصحاب هذه النظرية. تقوم هذه الماركسية على الإلحاد، نفي وجود خالق، وأن المادة هي أساس كل شيء، وعليه بتفسر التاريخ بأنه نتيجة عوامل اقتصادية وصراع ما بين الطبقة الغنية والطبقة الفقيرة، أو الطبقة البرجوازية وطبقة البروليتاريا اللي هي طبقة العمال أو طبقة الكادحين. كارل ماركس كان يهودي لكن بيظهر الإلحاد، وهتجد دي ظاهرة جديرة بالتأمل أن كثير من أدعياء العلم أو أصحاب النظريات التي تفسد في الاقتصاد أو في الأخلاق أو في الاجتماع يهود، يظهروا الإلحاد ويظهروا أنهم أصحاب بحث علمي وأصحاب فلسفة علمية وأصحاب اتجاهات علمية، ومن خلال هذا الزعم أو هذا الإظهار يشوهوا العلم ويفسدوا في العلم، فيأتوا بأشياء تدعو إلى الإلحاد الانحراف الفكري، ويروجوا لنظريات يعملوا من خلالها على تحطيم المجتمعات. فمثال ليهم كارل ماركس وفرويد وسارتر كما سندرس عن هذه الشخصيات بعد ذلك. فكارل ماركس كان أساسا يهودي لكن يظهر الإلحاد، طالما أنه بيتنكر من دينه ما فيش بقى إشكال بالنسبة لي أو لمن يعني يقرأ له أنه يعادي بقى الأديان الثانية، ما خلاص يعادي فكرة الدين كلها، ما خلاص في نظرهم ده متنكر ليهوديته، ده ملحد، لكن هي في الواقع محاولة لإفساد العلم والعلماء وإفساد المجتمعات. فتقوم الماركسية على الإلحاد، وزي ما قلنا ان دي من تأثير العلمانية فصل الدين على الدولة، ومن تأثير فكر داروين ان الحياة بدأت بمادة وان المادة دي بتتطور تطور ذاتي تلقائي ليست في حاجة الى خالق او وجود قوة عليا هي اللي يعني تولى امرها او تعتني بها. فطالما احنا وصلنا ان مفيش اله او ان الاله حتى وان كان موجود ليس له دخل في الحياة، والحياة مادة بتتطور تلقائيا بطبيعتها فيها تطور تلقائي ذاتي، يبقى هو يكمل الحتة اللي فاضلة بيقول ايه، لا يوجد خالق، وان الاصل هي في الحياة المادة. فتأثرت الماركسية، كارل ماركس ما جابش حاجة من عنده، والراجل تأثر باثنين من الفلاسفة قبليه، اخذ من فكر ده ومن فكر ده جمع بينهم بإضافة بقى النظرة العلمانية والتصور المادي للحياة وضع منها نظريته. تأثر بمدرسة هيجل العقلية، يسموها مدرسة هيجل العقلية المثالية، وتأثر أيضا بمدرسة فيورباخ في الفلسفة الإنسانية الطبيعية. من خلال الفلسفتين دول كون نظريته، واحد بيدعي ان الحياة اسباب مادية، والاخر بيرى ان المادة في تطور وفي حركة وفي تغير مستمر، وان المادة مع تغيرها عبر التاريخ، كل تاريخ له مرحلة، كل مرحلة منفصلة او مرحلة قائمة بذاتها. من خلال هذه المرحلة والتطور اللي بيحصل فيها بيطلع منها، وهي بتوصل الى ارقى احوالها، يطلع من داخلها فكر مادي اخر يناقضها، ويبقى في صراع ما بين الافكار القديمة في هذه المرحلة والجديدة. ينتهي هذا الصراع بان يطلع مرحلة جديدة تجمع بين ما بقي من الصفات الطيبة أو الصالحة مع ما جد من أفكار أخرى متطورة، فيخش في مرحلة جديدة. يبقى من داخل مرحلة تتولد مرحلة مناقضة لها ومتطورة عنها، تدخلها في مرحلة أخرى تالية لها أرقى منها. ده يعني مفهوم الكلام ببساطة بتاع وجه التبسيط يعني. فمنهما، من هاتين المدرستين، مدرسة هيجل وفيورباخ، أقام ماركس فلسفته على المادية الجدلية المتطورة. رأى أن المادة تسبق العقل، قبل الحضارة وقبل الفكر كان المادة الأصل هو المادة، وأنه في البدء كانت المادة ثم تطورت بالقوانين الجدلية اللي هي التطورية. المادة بتتطور دائما في تطور، تطورت إلى حياة نباتية ثم حيوانية ثم إنسانية، ثم من الحياة الإنسانية العقل، ومنها بقى الفكر والحضارة. فالوجود جاء على هذا الترتيب، بدءا من المادة يبقى الحياة مادية، وانتهاءا بالعقل. فالمادة قديمة والذات محدثة، والمادة أزلية وهي في تغير دائم طبقا لمنطق هيجل الجدلي. فالموجودات كلها في تغير دائم، وتغيرات العالم في الفكر الماركسي نتيجة حتمية لتغير المادة ووسائل الإنتاج. والعوامل الاقتصادية اللي هي مأخوذة بقى من التطور ومن المادة هي المحرك الأول للجماعات والأفراد والفكر والحضارة والثقافة، وهي وليدة التطور الاقتصادي. ويرى أصحاب الفكر الماركسي أن نظرتهم هذه نظرة شمولية يفسر بها أي شيء في التاريخ. فيتضح من ذلك أن كارل ماركس، وأحيانا يسموه شارل ماركس، لم يأتي بجديد، إنما هو تلفيق بين ما قاله هيجل وفيورباخ. الفلسفة دي عدى عليها أكثر من قرن، لأنها كانت في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي، ونحن الآن في القرن الحادي والعشرين الميلادي. ومن ثم فهو كفكر بشري محكوم عليه، لأنه مضى عليه الوقت وانتهى. بل إن كان هذا الفكر متأثرا بالفلسفة السائدة في القرن التاسع عشر الميلادي وقتها، لم يكن بعد العالم قد دخل في ثورة العلم والتكنولوجيا التي شهدها في القرن العشرين. ولم يتصور ماركس، وهو يتصور بقى ان من رأس مالية هتطلع ايه شيوعية، ان العالم بيرتقي فهيطلع من رأس مالية اللي فيها مساوئة وفيها وحشية وفيها أغنياء بيزدادوا غنى وفقراء بيزدادوا فقر وفي ويلات شنيعة. طب إيه اللي هيخرج من رأس المالية دي؟ هيطلع بقى فكر إيه ينصر هؤلاء المستضعفين، هيطلع الشيوعية من جوه رأس المالية، ما هو الشيء بيطلع بينه إيه بنقيده. فبعد رأس المالية يبقى هيطلع لإيه الشيوعية، تنبأ بكده وتوقع كده هوت، وبنى فكره كله ونظريته على كده. لم يتصور المرونة اللي ممكن تحصل في رأس المالية، وإن رأس المالية أدخلت على نفسها إصلاحات عشان تحسن من أحوالها. ذكرنا أسباب هذه الإصلاحات وأعطينا صور منها. فما تصورش قال ماركس إن ممكن تحصل مرونة للرأس المالية ويتطور في العمالة الجديدة، والنتيجة لهذا انفصل هذا الفكر عن واقع القرن العشرين. ولهذا انصرف الكثيرون ممن كان يعني يتأثرون بهذا الفكر الماركسي ويتحولوا عنه وانتقدوه. ومعلوم اليوم أن مقالة ماركس عن المادة، وأن المادة ما تقع عليه الحواس، وأنه يوحد بينها وبين الفكر، وجعل الفكر تابعا للمادة بناء على أفكار سادت في القرن التاسع عشر الميلادي، كل ذلك لم يعد في العلم الحديث وفي الفلسفة الحديثة مقبولا. والقول بأن المادة أزلية وأنه في البدء كان المادة ظن وتخمين، فالكلام عن بدء الوجود رجم بالغيب، فإن أحد من هؤلاء الفلاسفة لم يكون موجودا عند بدء الخليقة حتى يجزم بيقين أنه يعني يتكلم عن أمر شاهده، فكيف تبنى النظريات على فروض غير علمية أو غير صحيحة؟ طبعا هذه المادة كيف كانت فيها الروح، كيف وضعت فيها القدرة على الحركة والحياة والتطور؟ بدك صدفة، صدفة تحولت إلى إيه؟ طيب حاولوا في المعامل إلى أن في محاولات عشان يثبتوا بقى أن إيه مش محتاجين لخالق، يحاول يحولوا المادة إلى حاجة فيها حركة وحياة بس مش قادرين. ممكن يعمل مواد عضوية من مواد لا عضوية، من نان أورجانيك معادن غير عضوية إلى مواد عضوية، لكن يعرف يحط فيها الحياة؟ لا. طب إزاي حصلت الحياة؟ صدفة، حصلت حاجة مش عارفينها كده بالصدفة بقينا إيه؟ حياة، وبقت مادة فيها حياة وفيها تطور. إذن ده يقضي على إيه؟ على هذا الفكر تماما. حتى لو فرضنا هي مادة فهي مادة بلا حياة، كيف وضعت فيها الحياة؟ منين أنت بتفصل ما بين المادة والروح؟ ومش ممكن تكون المادة دي فيها هذه الصفات من التحرك وكده بغير روح، فكيف وجدت؟ ما تصوره هيجل في نظرته الجدلية من احتواء الشيء على الناقدين، وأن كل موجود يحمل في داخله بذرة فنائه وأيضا يخرج منه تطوره، وأن الموجودات في تغير دائم بسبب ذلك، زي ما قلنا كل مرحلة بتنتهي بفناء وتدخل أو يظهر منها مرحلة تناقضها وأعلى منها درجة. فهذا كان ما كان على ما كان سائدا في القرن التاسع عشر من الفصل ما بين الطاقة والمادة، فيسألون أن الطاقة حاجة والمادة حاجة تانية. أما اليوم أثبت العلم أن الطاقة والمادة حاجة واحدة، وأن المادة ممكن تتحول إلى طاقة، وأن المادة مكونة من ذرات، والذرات عبارة عن شحنات كهربائية، بروتون ونيوترون في النواة وحواليها إلكترونات، وأنها في حركة مستمرة، وممكن تتحول المادة دي إلى طاقة وتحول الطاقة إلى مادة. فكل هذا ينقض فكر هيجل أن الحياة تقوم على مادة وليس لها شيء ثاني معها. فالمادة ليست إلا طاقة مركزة، وليس داخل المادة تناقض كما ظن ماركس، فوجود الإلكترون السالب والنيوترون الموجب داخل المادة ليس تناقضا بقدر كونه اختلافا الغرض منه التكامل والتساوج، فمن العنصرين تقوم الحياة ولا تناقض بينهما، والكل يسير وفق نظام محكم قدره الخالق عز وجل. وهذا في إجمال يبين فساد أو خطأ ماركس في نظرياته المادية الجدلية. كلمة جدلية يعني مستورة. ويتبين أن مصاغها وأنه مصاغها إلا ليبرر لنفسه ولغيره ما يريد أن يسوقه من فكر وتنبؤات. ذهبت الماركسية في تفسيرها للتاريخ البشري كله إلى أن البشرية مرت بخمس مراحل، تنتهي هذه المراحل بالمرحلة الخامسة التي فيها تكون سيطرة الشيوعية على العالم كله وإلغاء النظم التقليدية، حكاية دولة وحكومة وكلام من ده. المرحلة الأولى بيسموها مرحلة الشيوعية البدائية أو الشيوعية الأولية، قالوا دي اللي عاصرت أول وجود الإنسان على الأرض، لم يكن أحد يملك شيئا، كانت الملكية لكل الأفراد، كل يعمل مع غيره وبلا تقسيم للعمل، كل واحد يعمل اللي يقدر عليه وفي الآخر العائد ياخد منه الجميع، ما حدش بيتملك، ما حدش بيعمل ثروات، كله بيشتغل وكله بيأكل وخلاص. دي مرحلة الشيوعية الأولى أو البدائية. ثم مع تكوين بقى الأول، ممكن كان الأول عبارة عن صيد راعي، بقى كده في زراعة، بقى في قرى، بقى في مدن، فدخلنا في مرحلة المجتمع الزراعي بعد اكتشاف الإنسان للزراعة وتقسيم العمل، البعض يعمل، البعض يترأس، وتجمع فائض من العادات من العائد من العائدات، فيتحول هذا الأمر إلى وجود ملكية خاصة، فيظهر نظام ناس تملك وناس تعمل عند من يملك، يبقى ظهرت الإجارة، ظهر الرق، ظهر الإقطاع، سادة يملكون ورقيق يعملون، ده المجتمع الزراعي، مرحلة المجتمع الزراعي. ثم مرحلة الإقطاع لما كبر هذا المجتمع الزراعي وأصبح الناس تملك بكميات كبيرة جدا وغنى فاحش وامتلاك فاحش، وتطورت الزراعة وأصبحت أو بلغت الملكيات حدود الإقطاعيات، وتحول المالك إلى سيد إقطاعي، وتحول الرقيق إلى عبيد للأرض التي يعملون فيها أو عند مالكها. ثم تولدت مرحلة الرأسمالية بعد التحول إلى الصناعة واختراع الآلة وظهور الثورة الصناعية. وفي مرحلة الرأسمالية من التاريخ البشري طبقة أصحاب الرأسماليين تملك ولا تعمل، وطبقة العمالية وهي الأكثرية تعمل ولا تملك، وينشأ صراع ويتفاقم الوضع بين الأغنياء والفقراء، وينتج عن ذلك الثورة العمالية أو ثورة البروليتاريا الطبقة العاملة التي تستولي بعدها على الحكم، اللي هي المرحلة الخامسة، مرحلة الشيوعية العليا، مش البدائية الأولى أو الطور الأعلى للشيوعية، تحكم فيها طبقة البروليتاريا وهي الأغلبية، عندئذ أي تحكم من أجل الأغلبية، أغلبية تحكم من أجل الأغلبية، وتمارس ديكتاتورية تحطم المجتمع الرأسمالي، وتبدأ الطور الاشتراكي حيث المساواة بين العمل اليدوي والعمل الذهني، تقسيم العمل. ومع الوقت تلغي بقى نظام الدولة والحكومة والبرلمانات، وتحول كل هذه الأشياء إلى مؤسسات شعبية، وتنتهي أثار الاستغلال بإلغاء الملكية وتعميم الملكية لوسائل إنتاج لكل الشعب أو لكل الناس، تصبح أدوات الإنتاج كلها والملكية كلها ملكا لمجموع الشعب، تلغى الفوارق بين الطبقات. وهذا لا يعني إلغاء الدولة بالقوة، ولكن أن النظام الرأسمالي يضمحل وينتهي تلقائيا من تلقاء نفسه، ليتحول الشعب بأكمله إلى طبقة واحدة من العاملين يسودهم مبدأ الشيوعية. إيه مبدأ الشيوعية؟ كله يشتغل على قد ما يقدر وما ياخدش غير الايه اللي هو محتاجه. مبدأ الشيوعية من كل على حسب طاقته ولكل على حسب حاجته. اشتغل دي كل عندك، لكن ما تاخدش غير الايه اللي انت محتاج له بس. يعني بيعاملك على ان انت ايه، انسان حيوان مادي له احتياجات، عايز يتعلم ياكل يشرب يلبس يسكن ويلاقي عمل، خلاص انا هوفر لك العمل، انا هجيب لك عمل وهديك اجر يكفيك، وهعمل لك سكن وهديك فرصه التعليم والعمل، يبقى انا بلبي لك احتياجاتك في المقابل اديني بقى كل اللي عندك. طب والزياده، انا عملت كتير اشتغلت كتير استحق اكتر من كده؟ لا، ما زياده بقى للدوله عشان هتعم على باقي الناس الثانيه. دي الفكره بتاعت الايه الشيوعيه. ولقد أثبتت التجربة خطأ هذه النظرية، فلم تطبق الشيوعية في دولة رأسمالية متقدمة. كارل ماركس قال إيه؟ هتطلع المرحلة الخامسة من المرحلة الرابعة، يعني تطلع الشيوعية من دولة رأسمالية متقدمة، وصلت إلى الذروة في الإيه؟ في الرأسمالية. يعني إنجلترا ألمانيا طلعت منين؟ من روسيا اللي هي كانت وقتها لسه دولة إيه؟ تعتبر مزايد مرحلة الإقطاع. فلم تطبق الشيوعية في أي دولة رأسمالية متقدمة، هم حتى ما جم طبقوها بره روسيا طبقت على دول العالم الثالث اللي مشيت وراه، مش مع دوله من الدول الاوروبيه المتقدمه. ما شفناش الشيوعيه في المانيا ولا في فرنسا ولا في انجلترا، بل ظهرت في دول لم تتعدى مرحله الاقطاع، لسه ما وصلتش مرحله الايه الراسماليه. طبعا طبقت بالقوه، طبقت في روسيا وغيرها بالقوه، وفي دول العالم الثالث بالقوه والانقلابات العسكريه مش بالتلقائيه زي ما هو كان بيتصور. أما الدول التي طبقت الشيوعية والعشرات السنين فلم تسقط فيها الدولة كنظام، وكان بيصور أن مع الوقت هيبدأ إيه يكون في دولة وفي نظام وفي حكومة هتتلاشى تلقائيا ويتحول كلها إلى إيه؟ إلى شعب مالك. كل كلام دوت لم يتم، بل احتفظت الدول الشيوعية عبر عدة عقود عشرات السنين بنظام الدولة واستمرت عليه، بل زاد طغيان الدولة، بل زاد قوة الدولة رسوخا. وعند تطبيق الشيوعية لم تكن البروليتاريا هي التي تحكم في الدول الشيوعية، بل كانت الأحزاب الشيوعية تتكون في أغلبيتها من الطبقة الوسطى لا من الطبقة العمالية. كل قادة والزعماء بتوع روسيا والدول الشيوعية تجدهم من الطبقة الوسطى مش من الطبقة العاملة كما يتصورون. ولم تطبق الشيوعية كنتيجة لثورة عمالية أطاحت بالرأسماليين، وإنما جاءت جميعها نتيجة وصول أصحاب الفكر الشيوعي إلى الحكم وإعلانهم الشيوعية، كما حصل أو وقع في دول في جمهورية روسيا ودول أوروبا الشرقية والعديد من دول العالم الثالث، بل طبقت بالقوة في ألمانيا الشرقية وفي تشيكوسلوفاكيا. اعتمد ماركس كما قلنا على مبدأ الفيلسوف الألماني هيجل، والذي يعد أو يعد أهم قانون في الديالكتية الجدلية، اللي هو قانون نفي النفي أو الخروج الضد من الشيء، ومقتضاه كما قلنا يلد كل شيء نقيده فتلد الرأسمالية البريطانية. فالسؤال، لماذا لا يخرج من الشيوعية نقدها؟ يقول لك لا، ده هو ده النهاية بقى، حد هنا وما إيه ما تكملش النظريات بتاعتي، وقف لحد هنا. فحتى هو كلام متناقض، وكيف تقول ان الماده خلقت او وضعت فيها صفات الحياه صدفه؟ الكلام ايه يلاقي بعضه. اعتمد كارل ماركس في استنباط نظرياته على التاريخ او عن التاريخ على بعض مراحل تاريخيه، راح ينتقي من التاريخ ما يؤيد ايه وجهه نظره يحاول يطبق بها كلامه. والحاجه العجيبه ان يقال له إذا نظرت في تاريخ الإسلام، تاريخ الإسلامي وهو تاريخ له وزنه للعالم الإسلامي، أو تاريخ الإسلامي ده تاريخ ديانة ظهرت في الجزيرة العربية وانتشرت في العالم شرقا وغربا في عدد قليل جدا من إيه من السنوات لا يعرف في التاريخ البشري مثلها. فلم يأتي الإسلام وهو ثورة في تاريخ البشرية نتيجة انقلاب مناظر في نظام الإنتاج وعلاقات الإنتاج في قريش أو الجزيرة العربية، وإنما جاء كظاهرة فوقية مستقلة عن البيئة. جاءت الجزيرة العربية في وقت لم تكن ظروف الإنتاج وعلاقات الإنتاج تدعو إليه، نقول ثورة الفقراء أو ثورة الجياع أو ثورة العمال، بحيث يمكن أن نقول أن ما حدث كان انبثاقا من واقع اقتصادي، ومستوعب أن أي تاريخ في البشرية لازم يكون فيه عوامل اقتصادية وراه، وبيفسر أي حاجة في التاريخ بإيه؟ بأن وراه عوامل اقتصادية. مفيش كلام مثل هذا في تاريخ الإسلام على ما أوجد من ثورة. فهو فيه تحدي لمنطق ماركس، هو راح يختار ينتقي من التاريخ أمثلة يبرر بها كلامه وينسى أن هناك إيه ما يناقضه في هذا التاريخ. وتنبأ ماركس اللي كان عايش في القرن التاسع عشر وشايف الثورة شايف الرأسمالية ومفاسدها، تنبأ بأمور فثبت أو أخطأت هذه التنبؤات. تنبأ بأن الماركسية لن تخرج من مجتمع متخلف، مجتمع زراعي أو مجتمع إقطاعي، وإنما تخرج من مجتمع صناعي رأسمالي متقدم، فكذبت نبوءته وخرجت الشيوعية. كذبت نبوءته وخرجت الشيوعية من مجتمعات زراعية غير متقدمة كروسيا والصين. وتنبأ بشدة اتساع الخلاف بين البرجوازية وطبقة العمال في الدول الرأسمالية، يؤدي إلى تفاقم الوضع وحدوث ثورة ينقلب معها النظام الرأسمالي في العالم كله. ولكن العكس هو الذي حدث، أمريت إصلاحات وكونت نقابات وأعطيت حقوق للعمال وحصل نوع من الإبقاء على الرأسمالية. تنبأ ماركس بازدياد تمركز رؤوس الأموال في احتكارات هائلة يزداد معها الأغنياء غنى والفقراء فقرا، لكن الذي حدث كان اتجاها إلى تفتيت رؤوس الأموال عن طريق الشركات المساهمة إلى جانب تفتيت الملكيات بالميراث. طبعا كان من ضمن الحاجات عشان نخفف الوضع شوية من حدة وقسوة ووحشية الرأسمالية إن تعمل شركات عن طريق مساهمة، أسهم وناس يشترك فيها، فيبقى هنا إيه في شركات فيها نوع من المساهمة الكل مشارك فيها مش أفراد. تنبأ ماركس بأزمة اقتصادية ماحقة تسحق النظام الرأسمالي نتيجة زيادة إجمالي إنتاج عن معدل الطلب والقدرة الشرائية نتيجة فقر العمال. الرأسمالية بتتقدم فالإنتاج زيادة كبير جدا، والعمال الفقراء مش هيشتروا، فهيحصل إيه؟ هيحصل ازدياد إجمالي للإنتاج عن معدل الطلب والقدرة الشرائية، فتوقع أنها تؤدي إلى أزمة اقتصادية ماحقة. ولكن الملاحظ أن كل أزمات الرأسمالية ذات طلب عرضي، ذات طابع عرضي. وبناء على نظرية ماركس في فائض القيمة يتحدد أجر العامل على أساس الحد الأدنى اللازم لمعيشته، ولكن الواقع كذب ذلك فمع الإصلاحات التي أدخلت على الرأسمالية ارتفع أجر العامل في دول أوروبا الرأسمالية إلى مستوى رخاء ملحوظ. جاء بعديه بقى لينين اللي هو أول واحد طبق الرأسمالية الاشتراكية في روسيا، أعلن من ضمن تنبؤاته أن الحرب العالمية الأولى ستؤدي إلى وجود ضغط كبير على الدول الرأسمالية لا تتحمله، يؤدي إلى قيام الثورة البروليتارية وأنها تكون المخرج للعالم بعد نهاية الحرب العالمية الأولى. ما حصلش حاجة من ذلك. وجاء بعده من تلبى أيضا من الماركسيين أن أوروبا تتحول كلها إلى شيوعية، ولم يحدث أمرا من ذلك. كيف ظهرت الشيوعية في العالم من الناحية العملية؟ كان في حكم قيصري استبدادي، نظام إقطاع وقياصرة مستبدين في روسيا، فقامت ثورة ضد الحكم القيصري أو حكم القياصرة في روسيا نتيجة الظلم والاضطهاد واستبداد الإقطاع. وكانت روسيا مشتركة بالحرب العالمية الأولى، فلما قامت الثورة عام 1917 خرجت روسيا من الحرب. هذه الثورة تسلقها أصحاب الفكر الماركسي اللي كانوا مشبعين بفكر ماركس اللي كان موجود في نهاية القرن 19، فقطفوا ثمار الثورة. هم اللي إيه وصلوا للسلطة عن طريق هذه الثورة، قطفوا ثمارها وفكرهم فكر ماركسي راح مطبقين. يعد لينين هذا ولد 1870 وتوفي 1924 من تلاميذ الفكر الماركسي، وهو المؤسس أو المطبق الأول للشيوعية أو الماركسية في العالم. كان يجتهد بكثرة إنتاجه وأيضا شدة عنفه. تولى قيادة روسيا بعد الثورة البلشفية 1917، فقام بتطبيق الماركسية في روسيا. انتسب القسوة الشديدة والديكتاتورية المتسلطة والاستبداد بالرأي، وهو ده اللي قام بعد تتوليه الحكم في روسيا بتوجيه نداء إلى الشعوب الإسلامية في وسط آسيا يطالبها بمساعدة الجيش الأحمر الجيش السوفيتي ضد الاستعمار الغربي، يدعوها إلى التحرر من هذا الاستعمار ويعدهم بأن هيكون فيه نوع من الاستقلال ونوع من الحريات. وهذه الشعوب منها من استجاب له وعاونتهم، فلما استولى على هذه الشعوب قام بالتنكيل بها. وهذا الرجل قتل أكثر من 5 مليون مسلم مع تعتيم غربي، ده غير بقى اللي نفاهم في سيبيريا وهلكوا هناك. قام هذا الجيش في هذه الجمهوريات الإسلامية في أسيا الوسطى، قام فيها أشبعها قتلا وتعذيبا وإرهابا. ولما هلك لينين تولى بعده ستالين، وعرف أيضا بالعنف الشديد والطغيان، ومارس حكما غاية في الاستبداد. ولما جاء بعده خرشوف ذكر، وكان صديقه الحميم ومعاونه في الحزب، ذكر ماذا فعل ستالين ضد الملايين من العمال والفلاحين والمثقفين الذين قتلهم في السجون والمعتقلات وألقاهم للموت في جليد سيبيريا. حتى أن جورباتشوف وصف فترة حكم ستالين بمرحلة عبادة الفرد في روسيا. فدي إيه؟ مع أن هذا الرجل جورباتشوف هذا احنا قلنا من خرشوف بعد دوت خرشوف هذا الذي ندد بسيادة ستالين بعد أن تولى الحكم بعده، كان قبل وفاة ستالين بأعوام قليلة يقول في مدح ستالين، يقول إن ملايين الأشخاص يلتفون حول الرفيق ستالين بإخلاص وحب عميقين، لأنه هو مع لينين الذي أقام الحزب البلشفي والدولة الاشتراكية، ولأنه أثرى النظرية الماركسية اللينينية ورفعها إلى مستوى عال جديد وعال. المجد لأبينا المحبوب ولسيدنا العبقري الذي يقود الحزب والشعب السوفيتي والشعب العامل في العالم أجمع، الرفيق ستالين. فهذا الرجل هو الذي بعد كده إيه قال أن روسيا كانت في حكم ستالين في مرحلة عبادة الفرد، وفضح ما كان من مظالم ومفاسد ستالين. لينين لما مات ما رضوش يدفنوه، خلوا جثته كده موجودة ولها مكان يزوره الناس، وتجد طوابير طويلة تيجي واحد عشان ترفع عليه نظرة. طوابير كانت موجودة كل يوم، كانت الناس بترفع عليه نظرة من كتر ما هي كانت بتمجده وتعظمه، كأنه أصبح يعني الكعبة بتاعته اللي يروح يحج عندها. بعد خرشوف جاء بريجنيف إلى الحكم، وكان الاتحاد السوفيتي قد أوشك على انهيار كبير في المجال الزراعي، وظهر التفوق الغربي الكبير، كما ظهرت اليابان كقوة اقتصادية عظمى. على عهد غورباتشوف بعدها وقف مع نفسه وقفة لإعادة الحسابات، وحاول أن يغير من صورة سوريا أمام روسيا أمام الغرب، فنادى بشعار إعادة البناء والمصارحة اللي هو البروسترويكا والجلاسونيست، محاولا يعني تغيير نظرة العالم الغربي لروسيا بإعطاء بعض صور الديمقراطية وإطلاق بعض الحريات لجذب التعاطف الأوروبي. وسرعان ما تطورت الأحداث وتخلصت العديد من دول أوروبا من الحكم الشيوعي، دول أوروبا الشرقية من بينها ألمانيا الشرقية التي أعادت انضمامها إلى ألمانيا الغربية مكونة ألمانيا الموحدة في أوائل التسعينات. ثم كان إلغاء الاتحاد السوفيتي بعد ذلك لتستقل كل جمهورية بشؤونها. من بين بقى أول العقد العشرين عشرينات يعني لحد التسعينات حوالي 70 سنة هي دي اللي عاشتها الإيه؟ روسيا، وثبت فشل التجربة تماما. من صور عداء الماركسية للأديان عامة كما قلنا نظرية ملحدة، فمن ضمن العداء أن ماركس جعل القضاء على أديان رأس مخططه، وبدأت الثورة البلشفية بهدم المساجد والكنائس وإحراق الأناجيل والمصاحف واعتقال رجال الدين وإلغاء التربية الدينية من المدارس وتدريس الإلحاد كمادة إجبارية للأطفال والكبار. فالماركسية تنكر وجود الله، بل تنكر كل الغيبيات، بل عندها الدين أفيون الشعوب، وأنها وسيلة لتخدير الشعوب لخدمة الرأسمالية والإمبريالية. لا تؤمن الماركسية لا بالله عز وجل ولا باليوم الآخر، وتتنكر للروابط الأسرية وتراها داعمة للمجتمع البرجوازي، وتصف قادة الشيوعية بالإجرام والعنف والقوة والبطش والقسوة خاصة مع المسلمين في روسيا. وهذا ظاهر في العديد من الأماكن حتى إلى الآن في أفغانستان، وقتها كانت تحتل أفغانستان هدمت المساجد ومنعت أداء الشعائر واعتدت على المحرمات، وكذلك في الشيشان إلى اليوم ما زال هذه الصور موجودة. يقول ماركس إن التحرر السياسي للإنسان الديني إنما هو تحرير الدولة من اليهودية والمسيحية ومن كل دين بصورة عامة، والدولة في شكلها الخاص في النمط الخاص بجوهرها ووضعها دولة تتحرر من الدين بتحررها من دين الدولة، يعني بعدم اعترافها بأي دين. ويقول لينين إن من أهم الأهداف لحزب العمال الاشتراكي في روسيا هو أن يحارب بلا هوادة كل نزعة دينية في أفئدة العمال، إن مهمتنا الدعوة إلى الإلحاد على أوسع نطاق ممكن، 7 عقود يربوا أجيال على الإلحاد. يقول ستالين في أحد يعني خطبه: يسرني أن أعلن أن الاتحاد السوفيتي سجل نصرا كبيرا بالقضاء على العقيدة الإسلامية واستئصالها من الوجود، فلم يبقى من أتباعها إلا قلة هم في طريق التصفية والاضمحلال، كما أن مساجدهم في طريق الزوال. طبعا كان بيرى أن أجيال عقود طلع فيها جيلين 3 اتربوا على إلحاد، لم يبقى إلا كبار السن اللي لسه لهم يعني ارتباط ولو حتى ظاهري بالإسلام، وحينتهوا مع إيه؟ مع وفاتهم هذا الارتباط. فكان يرى أن كده إيه خلاص طلعنا أجيال كلها ملحدة، ولكن الله عز وجل خيب ظنه وأضاع جهده، فما إن سقط الاتحاد السوفيتي حتى عاد الإسلام للظهور من جديد في الجمهوريات السوفيتية في آسيا الوسطى. من صور الشيوعية عند أصحاب هذا الفكر المركزي شيوع النساء، مش عايزين حتى نظام الأسر، عايزين جوه مجتمع الرجالة مع النساء بلا أي روابط أسرية. وإنجلز صديق ماركس اللي حط معاه النظرية الماركسية يقول في أحد كتبه، كتاب له كتاب اسمه أصل العائلة، بيمدح فيها الزواج الجماعي اللي مازال كان هناك بعض بقاياه موجودة في قارة استراليا بعد اكتشافها، إن فيه هناك قبيلتين أو طبقتين، طبقة الكروكي والكوميت، يعتبر كل رجل في هذه القبيلة زوج لأي امرأة في القبيلة الأخرى، والعكس أي رجل في القبيلة ديت زوج لأي امرأة، يعني يعاشر أي امرأة منها من القبيلة التانية، حتى لو كان عاشر واحدة وجابت بنت فمن حقه برضو إيه يعاشرها طالما هي من القبيلة الثانية. ده نظام بدائي في قبائل وثنية همجية، هو يرى ان ده مثالي وهي حياة كده في الأول، إنما جم بقى بتوع الأديان وقالوا بقى زواج المحارم والحياة والغيرة والحاجات دي كلها. فيمدح هذا النظام على إنه هو ده النظام المثالي للحياة، الرجال مع بعضهم على الشيوع مع النساء، والمجتمع كله يربي إيه الأبناء اللي هيطلعوا من هذه العلاقات. يقول إنجلز في كتابه أصل العائلة: ولئن كنا واثقين من شيء فهو أن الغيرة عاطفة نشأت متأخرة نسبيا، يعني في التاريخ البشري كانش موجودة زمان أو الحياة البشرية. ونفس الأمر يصدق على فكرة المحارم، النساء ما يجوز بنته وما يجوز خالته وما يجوز عمته، فإن الأخ والأخت لم يعيش فيما بينهما كما يعيش الزوج والزوجة فحسب، إن العلاقات الجنسية بين الأولاد وزويهم لا تزال قائمة بين عدة شعوب إلى الآن. فكان هو ده الأصل، وإحنا اللي أطلعنا بحكاية المحارم وحكاية الغيرة والحاجات دي. ويقول: وتعود العائلة الفردية بتحويل وسائل الإنتاج إلى ملكية عامة، وتصبح إدارة المنزل الخاصة صناعة عامة، وتصبح العناية بالأفراد وتربيتهم قضية عامة، يأخذ المجتمع على عاتقه تربية جميع الأطفال على حد سواء كانوا ثمر الزواج أم لم يكونوا. وبهذا يختفي أهم عامل اجتماعي واقتصادي وخلقي يعوق الفتاة عن استسلامها بحرية إلى الشخص الذي تحبه. ألن يكون هذا السبب كافيا لأن ينشأ بالتدرج الوصال الحار بين الجنسين، ويصحبه رأي عام أكثر تساهلا فيما يتعلق بالشرف العذري والعار الأنثوي؟ دي قمة الشيوعية، حتى في النساء شيوع النساء. هذه هي الماركسية التي طبعا لازم نعرف الماركسية عند أصحابها كارل ماركس وإنجلز، وإزاي طبقت في روسيا، ومين لينين ومين ستالين وإيه أفكارهم، عشان يجي يتكلم معايا بالماركسية أنا ماركسي أنا يساري أنا شيعي وشايف إن مفيش فيها تلاقي بينه وبين الإسلام وإحنا بنشد بندعوا باللي هناك، تقوله إزاي؟ ده هم دول أصحاب الفكر وده كلامهم، أنت هتطبق إيه منه؟ ها؟ يعني سبحان الله هتنتقي منها اللي يعجبك وتقول هتطبقها عندك؟ ها؟ فسبحانك يا رب، لازم تعرف يعني إيه ماركسية وإيه فكرتهم وجات منين، وكلام دوت كلام فاسد سواء لأنه ناقشته كنظرية أو نظرت إليك تطبيق جاي تقوله عندي، ده ما نفعش في بلدنا، دي بذرة بتنتج ثمر خبيث، واللي طبقوه جانوا ويلاته. ده لما ألمانيا اتغلبت في الحرب العالمية الثانية، فعشان يعني يقضوا عليها تماما وما تقومش هاش قائمة، راحوا مقسمين برلين العاصمة نصين، نص أخذته إيه الدولة الغربية إنجلترا وفرنسا وإيه وأمريكا، وحسابين لأمريكا، أمريكا لما لقت فيه الحكومة الاتحادية ووقفت على رجليها سابته الحكومة الاتحادية، فبقى في ألمانيا غربية، والناحية الثانية في ألمانيا الإيه الشرقية واخدتها روسيا ما سابتهاش عشان عايزة تعملها إيه نموذج لتطبيق الشيوعية، قعدت فيها هي تحكمها هي بالنظام الشيوعي بتاعها. إيه الفرق بين الاثنين؟ تروح في الخمسينات منتصف الخمسينات يعني بعد حرب عالمية بحوالي 10 سنين تلاقي ألمانيا غربية، البيوت اتبنت من تاني والمصانع والشوارع والناس عايشة إيه ده؟ وتروح على ألمانيا الشرقية بؤس وضنك واستبداد وظلم والناس عايشة تحت الأرض وحاجة مأساة ومحدش بيملك حاجة، مش ممكن إيه ده هي دي ألمانيا ودي دي ألمانيا، حاجة فظيعة. الناس بقت تهرب من ألمانيا الشرقية تروح على ألمانيا غربية أو تطلع ألمانيا غربية تروح على أي حتة عشان ما ترجعش لجحيم ألمانيا الشرقية، راح عاملين الروس عاملين سور حاجز ما بين الاثنين وحاطين عليه جنود مسلحة، ليه؟ عشان محدش يهرب من ألمانيا من فردوس الشيوعية ويروح جحيم الرأسمالية. عملوا السور ده كم واحد اللي فروا في خلال الخمسينات؟ حوالي 4 مليون قبل حكاية السور ده، عشان مش طايقين الحكم الاشتراكي. واحدة ست كانت أصحاب من أصحاب الأملاك، فطبعا في ظل الشيوعية أملاك إيه؟ خد منها كل حاجة، عايزة تاكلي اشتغلي، طب انا ما اعرفش حاجه، لا تكنسي الشوارع اللي حواليك اشتغلي في الكنيسه، تكنسي تاخدي الايه الاجر بتاعك عشان تعيشي، بعد ما كانت تملك ما تملك. لا مش عارف حاجه ما تملك، دي ملكيه عامه خدوها منها يا جماعه. طب وانت لازم تشتغلي، طب اعمل ايه؟ ما اعرفش. تنسي الشوارع اللي حواليك واعتقد اللي يكفيك تعيشي فيه. فطبعا كان نموذج صارخ، المانيا الشرقيه والمانيا الغربيه كان نموذج صارخ على الفرق ما بين الايه. الراجل يقول لك ان هم بنوا سور عشان يمنعوا الناس ان هم يهربوا من المانيا الشرقيه ويروحوا المانيا الغربيه ومنها لاي حته في العالم اخر. هذه هي الايه الشرق، وعايزين يطبقوها عندنا فتره من فترات. وعندنا حزب، حزب التجمع الوحدوي التقدمي، ما كل بقى حاجه عندهم تقدميه، وانت لا انت راجعي متخلف فاشي اي حاجه بقى من الحاجات اللي هو ايه يحب يسب بيها اهل الصلاح. فهذه فكرة سريعة عن الماركسية والشيوعية كفكر. والحمد لله كما قلنا ان الجمعيات الاسلامية بعد سقوط الاتحاد السوفيتي عادت من جديد الى اسلامها، وهذا من فضل الله عز وجل. وتحتاج هذه الشعوب الى من يقف بجوارها وان يعيد فيها الاسلام كما كان مع اجدادهم من قبل، لانهم عاشوا في ظل حكم من الالحاد ومن الاستبداد. والحمد لله الله عز وجل اعادهم إلى الإسلام من جديد، فإن القهر وإن زاد لا يطفئ دين الله عز وجل، وأن دين الإسلام باقي لا بإبقاء أحد من الخلق وإنما بإبقاء الله تعالى عز وجل له، وأن الإسلام قادم لا محالة لأنه دين الله عز وجل، وأن الله خلق خلقه على الفطرة. والشيوعية تخالف الفطرة، حب التملك عند الإنسان وغير التملك تهذبها تقومها توجهها، إنما ما تعادهاش. الفطرة لا تزال موجودة في الإنسان، وهو بهذه الفطرة مستعد لقبول الإسلام. والتربية لا تسقط عن كاهل الأباء والأمهات، فلابد أن تتحملها أيضا المؤسسات والمدارس والجامعات إلى جانب الأباء والأمهات. وأثبت التاريخ البشري أن الفكر الذي لا يوافق البشرية ويخالف التاريخ البشري لا يدوم حتى وإن كانت تحوزه قوة، وأن نجاح فكرة في وقت من الأوقات بتطبيق قوة بالقوة لا يعني أبدا أنها ستدوم، وإنما الحق هو الذي يظهر بعد ذلك ويدوم. ونستكمل الكلام إن شاء الله في المرة القادمة عن مذهب آخر من المذاهب التي تحتاج إلى بيان ما فيها من مخالفات الإسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.